والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون غرب آسيا ستيف ويتكوف في العاصمة العمانية مسقط. وتم توزيع الوفدين الإيراني والأمريكي في قاعتين منفصلتين، ليتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نقل وجهات نظر الطرفين ومقترحاتهما بشأن قضيتي رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني. وأكد وزير الخارجية الإيراني دخول طهران المفاوضات للتوصل لاتفاق عادل ومشرف من موقف متكافئ، وإذا كان الطرف المقابل قد دخل بنفس المنطلق فإن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمهد لمسار تفاوضي بنا. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني الذي وصل مسقط صباح اليوم نظيره العماني وسلمه محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. وقال عباس عراقشي أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متكافئ، لافتا إلى أنه إذا كان الطرف المقابل قد حضر بالنوايا نفسها فستكون هناك فرصة للتوصل لتفاهم أولي يمهد لمسار تفاوضي جاد. وثمن الدور الذي تلعبه سلطنة عمان تجاه قضايا وتطورات المنطقة. بدوره وصف بدر البوسعيدي العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بالمتميزة، معربا عن شكره لطهران على اختيار مسقط لاستضافة هذه المحادثات المهمة. للمزيد من القراءة في هذه المفاوضات نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي حكم أمهز.
هذه المفاوضات لن تبحث مباشرة في موضوعات معينة، بل ستحدد إطارا عاما لبدء هذه المفاوضات، بمعنى أنه كيف ستجدول المباحثات، ما هي النقاط التي ستبحث، آلية المباحثات إلى آخره، النقاط التي لن تطرح في هذه المفاوضات، يعني الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عمليا سيكون البحث في الإطار العام، والأهم فيه هو جدول أعمال الإطار. يعني بمعنى هناك الآن صراع في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين التيارين، التيار الذي يقوده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وهو الذي يقول أنه لابد أن نقدم شيئا لإيران جاذبا على المستوى الاقتصادي وعلى غير المستوى الاقتصادي حتى تلين مواقفها فيما يتعلق بموضوع البرنامج النووي والوصول إلى نتائج في المفاوضات. هناك الفريق الآخر، إذا صح التسمية أن نسميه الصقور، يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو الذي يقول أنه لابد أن نتشدد ونكون يعني قاسين في المواقف مع إيران في المفاوضات. لكن ويتكوف يعتبر أنه في حال تم الضغط على إيران فإن إيران قد تنسحب من المفاوضات مباشرة، وهذا ما لا يؤدي إلى نتائج. لكن بطبيعة الحال حتى الآن الإدارة الأمريكية، يعني إدارة ترامب، لم تحدد بعد موقفها. أنا أميل إلى ويتكوف، يعني أن تتجه إدارة ترامب إلى ويتكوف بناء إذا صدقت نوايا يعني ترامب، بناء على الرسالة التي بعث بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة، وقال فيها أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادتي مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة، خطوة كبيرة من أجل السلام والتسوية مع إيران في المنطقة. عمليا هذه الجملة قد تعني أنه أنا مستعد أن أقدم تنازلات يعني فيما يتعلق بموضوع المفاوضات. وختم رسالته بالقول أنه السلام يصنعه الأقوياء ولا يصنعه الضعفاء، بمعنى أنه يقول أنه نحن نعرف أننا نفاوض إيران كدولة قوية. الوفد الإيراني تمتع بصلاحيات واسعة يمكن أن يقرر من خلالها ما سيجري في المفاوضات مباشرة دون العودة إلى الحكومة. وأيضا أعطي أوامر بأنه في حال تطرق الوفد الأمريكي إلى خطوط حمراء ممنوع أن تبحث في المفاوضات، عليه أن ينسحب مباشرة من المفاوضات.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران وصلت إلى مستوى متقدم من القدرات الدفاعية، حيث باتت تنتج أكثر من 900 منظومة دفاعية وتسليحية متنوعة بفضل جهود المتخصصين الإيرانيين في الصناعات الدفاعية. وقال العميد رضا تلائي خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لتحرير مدينة قصر الشيرين الحدودية والتي شارك فيها وفد عراقي، إن حضور هذا الوفد يحمل رسالة مفادها أن الحرب التي اندلعت ذات يوم بين البلدين كانت نتيجة تداخلات خارجية تهدف لتحقيق مصالحها وتأجيج العداء بين الشعبين. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية باتت تمتلك أحدث المعدات الدفاعية، مشيرا إلى أن إيران حققت قفزة علمية على المستوى العالمي. واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم 26 من عودة العدوان. وأعلن جيش الاحتلال أنه استكمل السيطرة على محور مراجة الذي يفصل بين رفح وخان يونس بطول 12 كيلو مترا، وعزل مدينة رفح بشكل كامل عن باقي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما تجاوز عدد الجرحى 120، مضيفة أن جثامين عدد من الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أصدرت قاضية أمريكية قرارا يمنح السلطة الأمريكية الحق في ترحيل الناشط محمود خليل قائد حركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، مع بقاء إمكانية تقديمه طعنا في القرار للبقاء في الولايات المتحدة. وأصدرت الحكومة الأمريكية الخميس الماضي رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو بناء على أمر من قاضية إدارية تطالب بتقديم أدلة لتبرير ترحيل خليل. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب خليل أدى دورا في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية على حد قوله. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بما فيها بلدة الدوحة غربا والخضر جنوبا، وأفادت مصادر محلية إصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر، كما أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بقنابل الغاز السام في أحياء البلدة القديمة ومنطقة السهل. وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 75 ولليوم 62 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني واعتقالات. كما وافدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في ضواحي طول كرم واعتقلت 4 فلسطينيين بينهم محرران سابقان. أكدت الأمم المتحدة أن غالبية ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على قطاع غزة هم من النساء والأطفال، ونددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسلوك الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة أنه يقوض بشكل ممنهج القدرة المستقبلية للفلسطينيين على العيش في القطاع المنكوب. وقالت المفوضية أن الفترة الممتدة بين 18 من آذار والتاسع من نيسان شهدت نحو 225 غارة إسرائيلية استهدفت مباني سكنية وخياما للنازحين، وأضافت أن تتحقق من تفاصيل نحو 36 غارة، لافتة إلى أن الضحايا الموثقين في هذه الهجمات حتى الآن هم النساء والأطفال فقط. ختام النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. في تمام الخامسة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. في الساعة 5:10 يأتيكم على الهواء مباشرة معكم على الهواء. نشرة إخبارية مفصلة تستمعون لها في الساعة 6:00 عند 6:10 تأتيكم حضارة الإسلام. قصص من الحياة في الساعة 6:18 عند 6:33 من هدي المنبر الحسيني. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 6:54، 7:00 ونشرة إخبارية أخرى. تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب في الساعة 7:13. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، كم نفرح عندما نكون الأذن التي تسمعكم والقلب الذي يجيبكم.
فكما تفرح قلوبنا عندما نخطو سويا خطوة في الطريق الصحيح، نفرح أكثر عندما نزيل عقبة أو نحل مشكلة تواجهنا.
لذلك يا أصدقائنا أتينا اليوم وفي جعبتنا إجابات كثيرة لأحد الأصدقاء يبحث عما يشاركه قضاء وقته، ففكر أولاً أن الكمبيوتر يغنيه عن كل شيء، ومرة أخرى قال الأصدقاء، وأخرى قال اللاعب.
لذلك قررنا اليوم أحبتنا أن نجيبه ونتعلم سوياً أمراً جديداً، وهو صحيح أن الأصدقاء والأجهزة الإلكترونية الحديثة لها دور كبير في حياتنا، لكن هل جربتم أن تجعلوا من والدكم ووالدتكم شركاء وأصدقاء لكم في قضاء وقتكم؟
أنا أصدقائنا نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا أهمية ملء وقت الفراغ مع الوالدين ورعاية الأبناء وعدم تركهم.
يعني يا أصدقاء، يجب على الأبوين أن ينشغلا مع أبنائهم خصوصا وقت الفراغ.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
من الأيام أعزائنا الحلوين، ارتدى الأب ملابسه وقرر الخروج. وبعد أن سأل أحمد أخته زينب لماذا تأخر تناول الطعام، قالت له زينب:
اليوم أمي مشغولة مع ضيفتها جارتنا أم علي.
ها؟ وكم ستبقى أم علي؟ ها؟
لا أعرف، ولذلك طلبت مني أن أتم بإعداد الطعام بدلا عنها لو تأخرت.
ولكنها وعدتني أن تخرج معي إلى السوق لكي تشتري لي أشياء جديدة يا زينب.
وأنا أيضا وعدتني بذلك.
ربما نسيت أن اليوم هو يوم عطلتنا المدرسية يا زينب.
نعم ممكن أنها نسيت.
وماذا عن أبي؟ أراه يرتدي ملابسه.
ماذا قلت يا أحمد؟
أهلا يا بابا.
أهلا يا أبي.
يا ولدي، لأني ذاهب لحضور الحفلة، حاول أن تهتم بنفسك ودروسك.
هل سمعت ما قاله أبي يا أحمد؟
زينب، يا زينب.
نعم يا أمي.
تعالي وخذي هذه الأقداح، هيا بسرعة هيا.
حسنا، ولكن يا أمي، يريد أحمد أن يخرج كما وعدتيه أنت.
ليس عندي وقت لذلك يا زينب، فأنا مشغولة جدا مع جارتنا أم علي.
هل سمحت يا أحمد؟ أمي مشغولة ولا يمكن في هذه الحالة الخروج.
نعم سمعت.
بعد أن تعود أم علي إلى بيتها سوف أخذ أحمد إلى السوق.
حسنا يا أولاد، لا بأس لا بأس، سوف تأخذكم أمكم بعد أن تنتهي من ضيافة جارتنا أم علي.
أبي.
نعم يا ولدي.
ولماذا لا تأخذنا أنت خارج البيت؟ ها؟
لأني كما قلت لك يا أحمد، أنا على وشك الخروج لحضور حفلة مع أصدقائي. حسنا أنا ذاهب.
طيب يا ماما.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أولاد. إلى اللقاء.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، شعر أحمد بالحزن مثلما شعرت زينب بالحزن هي الأخرى. والسبب طبعا أن الأم كانت مشغولة مع جارتها أم علي في الصالة، والأب كان يستعد للخروج لحضور حفلة مع أصدقاء له.
ولذلك فقد قرر أحمد أن يلعب لوحده في البيت مع أخته زينب لكي يملأ وقت فراغه. ولكن يا أصدقائنا، هل تعرفون ماذا فعل أحمد وبماذا قرر اللعب؟ تعالوا معنا يا أصدقائنا نكمل معكم بقية أحداث قصتنا لنتعرف على ما حصل لأحمد ولأخته زينب.
لا يا أحمد لا، أبي يرفض أن نلعب بجهاز الكمبيوتر.
ولكني أشعر بالملل يا زينب، أحب أن ألعب لأقضي وقت الفراغ.
ولكن هذا الكمبيوتر يخص أبي، ولو لعبت بالأشياء التي تخصه فربما يحدث شيء سيء.
يا زينب لقد بدأت أشعر بالملل والضجر، وأحب أن أقضي وقت فراغي في اللعب.
مثل ما تحب، أنا قلت لك إن ذلك غير صحيح ولكنك مصر.
سأفتح هذه اللعبة وسألعب بها.
وفعلا يا أصدقاء، راح أحمد يلعب في جهاز الكمبيوتر الذي يمتلكه أبوه في الغرفة الخاصة به. ورغم تحذيرات أخته زينب، إلا أن أحمد أصر على اللعب بأشياء أبيه.
زينب، يا زينب.
نعم، ماذا يحصل يا أحمد؟
ألا ترغبين باللعب معي؟
لا لا يا أحمد، أنا أخاف أن يحصل شيء سيء، وأنا لا أريد أن يغضب أبي مني أبدا.
انظري، ألا ترغبين باللعب معي؟ هيا تعالي ولا تخافي، تعالي فقط واجلسي بجانبي وسوف تتمتعين بهذه اللعبة.
وما هي هذه اللعبة؟
لقد قمت بربط هذا الجهاز البسيط لكي يمكنني من ممارسة الألعاب. الألعاب الإلكترونية يا زينب، انظري انظري.
ولكن يا أحمد، ممكن أن يفسد هذا الجهاز البسيط أشياء كثيرة لأبي. هناك ملفات مهمة جدا يحتفظ بها في هذا الجهاز.
لا عليك، أنا ألعب فقط بالجهاز الذي قمت بربطه.
زينب، يا زينب.
يا إلهي، بابا. لا يزال أبي في البيت.
ماذا؟ أبي لا يزال في البيت؟
نعم.
ألم يخرج بعد؟
زينب، يا أحمد، يا أين أنتما؟
ما العمل يا أحمد؟ لقد عاد أبي. هيا هيا أغلق الجهاز، هيا أغلق جهاز الكمبيوتر بسرعة.
أين أنتما؟ ألا يوجد أحد في البيت؟ يا أولاد،
هيا هيا يا أحمد اسرع.
هيا خرجي من الغرفة بسرعة وتكلمي معه حتى أقوم أنا بإغلاق الجهاز. هيا بسرعة يا زينب.
هيا
زينب، أحمد.
نعم نعم يا أبي، أنا قادمة.
أين أنت يا زينب؟ تعالي بسرعة. هيا يا بنيتي.
حسنا حسنا،
هيا خرجي إليه بسرعة يا زينب. هيا
يا إلهي،
اخرجي اخرجي.
أحبتي، بينما أراد أحمد أن يغلق جهاز الكمبيوتر قبل أن يصل أبوه ويرى ذلك بعينيه، حاول أن يغلقه بسرعة، ومن شدة خوفه حصل ما لم يكن بالحسبان.
أين كنت يا زينب؟
كنت مشغولة قليلا، تفضل يا أبي.
لقد نسيت نظارتي في غرفتي، ونسيت أيضا أن أطفئ جهاز الكمبيوتر الخاص بي.
حاضر حاضر، سوف أجلب لك نظارتك يا أبي.
شكرا شكرا لك يا زينب، ولا تنسي أن تطفئ جهاز الكمبيوتر أيضا.
حاضر يا أبي لا تقلق.
وفجأة يا أصدقائنا، سمع الأب صوت شيء يسقط على الأرض وينكسر.
ها؟ ما هذا الذي أسمعه؟
لا شيء لا شيء يا أبي،
ولكني سمعت شيئا ينكسر في غرفتي يا زينب.
ماذا؟ لا أعتقد أن هناك أحدا في غرفتك.
لا 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 لا، لكني متأكد من أنني سمعت شيئا ما ينكسر في غرفتي يا زينب.
قلت لك يا أبي لا يوجد أحد، صدقني.
سوف أدخل الغرفة لأتأكد بنفسي.
ما بكما؟ لماذا تتحدثون بصوت عال؟ ألا تعرفون بأن أم علي هنا؟
عفوا يا أم أحمد، تعالي لنرى ماذا حدث يا زينب. هيا.
حسنا يا أبي هيا.
نعم يا أصدقاء، ولما دخل الأب والأم الغرفة وجد أن جهاز الكمبيوتر الخاص به قد سقط على الأرض وانكسر وتهشمت شاشته. تعجب كثيرا الأب واندهش ولم يعرف بماذا يتكلم.
أعتذر يا أبي، لا أعرف كيف سقط جهاز الكمبيوتر على الأرض. أعتذر يا بابا، أعتذر.
يا إلهي.
نعم، أريد أن أعرف كيف سقط الجهاز على الأرض.
يا بابا،
وكيف دخلت غرفتي يا أحمد؟
آسف يا أبي، قلت لكما لدي وقت فراغ، وكان من المقرر أن تأخذني أمي إلى السوق، لكنها انشغلت بأم علي، وأنت أيضا منعتني من الخروج. يا بابا، أنت منعتني من الخروج للعب. فكيف كان علي أن أملأ وقت فراغها؟ فحصل ما حصل. أنا آسف يا بابا.
حسناً.
نعم يا أصدقائنا، لقد كان أحمد مجبراً على اللعب بجهاز الكمبيوتر الذي تركه أبوه في الغرفة، وبعد أن وجد نفسه وحيداً لم يشاركه أحد في قضاء وقت فراغه، ولم تكن الأم متهيئة لأن تفي بوعدها أن تشارك ابنها أحمد في الذهاب إلى السوق لقضاء وقت الفراغ، ولا الأب أيضا كان مستعدا أن يشارك ابنه لقضاء وقت فراغه، فاضطر أحمد أن يقضي وقت الفراغ لوحده، وحصل ما حصل. وهنا انتبه أبو أحمد وأمه انتبه إلى الخطأ الذي ارتكبه وقال:
أعتذر منك يا بابا.
ماذا جرى لك يا أحمد؟ لم تبكي؟
لا تبكي يا ولدي، لا تبكي.
نعم لا تبكي يا ولدي.
طبعا نحن كنا مخطئين بحقك أنت وأختك أيضا.
نعم يا أحمد.
يا أم أحمد، علينا أن نملأ أوقات فراغ الأولاد.
نعم يا أبا أحمد، نعم،
سنخطط لذلك
إن شاء الله.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
الأخضر عند الفسحة نبدو في ساحتنا نعدو نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر لا ندري ما السبب حين يدور اللعب كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر
نفسه ويشجعنا أكثر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر.
أحبتنا أصدقائنا الأعزاء، من نعم الله علينا أنه أعطانا أهلا كراما محبين يسعون لعمل كل ما هو لصالحنا.
لذلك يمكنكم يا أصدقائنا أن تطلبوا منهم أن يشاركوكم الكثير من الألعاب الرائعة مثل عمل فريقين ولعب شد الحبل أو القيام بالمسابقات المختلفة.
ولن ننسى طبعا يا أصدقاء لعبة الاختباء والبحث الطويل، وأجمل ما في هذه الألعاب هو الضحكات والابتسامات من القلب.
ولو جربتم أن تعلموهم بعض الألعاب الإلكترونية لن يترددوا في تحديكم وقد يفوزون عليكم. وهذه الأمور لا تحتاج إلا لتنظيم برنامج يتوافق مع عملهم ووقت استراحتهم.
نعم يا أصدقاء، وطبعا يجب أن تعلموا يجب أن لا يؤثر أيضا على دراستكم وأعمالكم، وعندها سترونهم بقلوب فرحة وسعيدة يشاركونكم لحظاتكم دون تعب أو ملل.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. يعني أنا أحب أهلي أمي وأبويا يشاركون بالألعاب مالتي، يلعبون وياي طوبة، أو مثلا أنا مرات ألعب ويا أبويا، ألعب ويا كاراتيه ومصارعة، ومرات ألعب ويا أختي مثلا ألعاب فكرية، وأحاولهم دائما أعلم أهلي ألعاب جديدة مثلا بالمكعبات مالتي، وبعدين بالنهاية من أعلمهم ألعب وياهم وأنا أفوز. شكرا. حسين أحمد من قم المقدسة.
الحلوين، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية إليكم.
والأهل الكرام أحبتنا يسعون دائما أن يطبقوا هذا الكلام ويحافظوا على هذه الهدايا والعطايا التي أرسلها الله لهم،
وذلك من خلال مشاركاتهم لأبنائهم في الدراسة حتى يحصلوا على المستقبل المشرق الزاهر.
نعم، ويعلمهم أمور دينهم فيكونوا أولادا صالحين مصلحين كما أراد الله ورسوله.
نعم يا جنان، وحتى إنهم لا يترددون في اللعب معكم، لذلك يبقى عليكم أيها الأحبة أن تختاروا الوقت المناسب وتطلبوا منهم مشاركتكم بكل محبة ولطف.
أعزائنا أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال. نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. مشى جحا في طريق فدخلت في رجله شوكة فألمته، فلما ذهب إلى بيته أخرجها وقال الحمد لله. فقالت زوجته على أي شيء تحمد الله؟ قال أحمده على أني لم أكن لابسا الحذاء الجديد وإلا خرقته الشوكة.
هناك ولد يسير مع أمه وأمه حامل، فقال لها
أمي إذا جلت ولدا فماذا ستسميه؟ وإذا كانت بنتا فماذا تسميها؟
قالت الأم إذا كان ولدا سأسميه طارق، وإذا كانت بنتا سأسميها آسيا.
وفي اليوم الثاني ذهب الولد إلى المدرسة فسأله المعلم أين تقع آسيا؟ قال في بطن أمي.
أعزائنا الأطفال، كما يسعى الأهل لمشاركتنا الوقت في الطاعة والعلم واللعب، علينا ألا نمل إذا شعرنا أنهم بحاجة لوقت حتى يتعلموا ألعابنا. فكم تعبوا حتى تعلمنا ولم يملوا يوما.
فقط علينا أن ننتبه لتنظيم الوقت بما يناسبهم وأن لا نتردد في طلب مشورتهم في أي شيء يخصنا أو في أي مشكلة نواجهها، بل نكون كالأصدقاء فلا أحد يحبنا بقدرهم وأن نطيعهم ونحترمهم.
إذن تعالوا يا أصدقائنا، تعالوا لنتعلم منهم ونسير على خطاهم ونكون أبناء صالحين، ويكون جواب مشاركتهم ومساعدتهم لنا هو المحبة والطاعة، فنفوز ونسعد في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن هناك عظمة واحدة تكون مكتملة النمو عند الولادة وهي موجودة في الأذن، وهي أصغر عظمة في جسم الإنسان.
هل تعلمون يا أحبائنا أن مدة الحلم أو المنام الذي نراه في النوم فقط عبارة عن عدة ثوان؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن حجة الوداع آخر حجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في العام العاشر الهجري؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكاية.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الطيبين، في يوم من الأيام مرض أحد أبنائي أم كانت تعمل خارج المنزل، وعندما عادت مساء من عملها قررت الذهاب به إلى المستشفى رغم التعب والإرهاق، إلا أن التعب لأجل الأبناء راحة.
حملته وذهبت به إلى المستشفى. لقد كان المنتظرون كثيرين، ربما تتأخر أكثر من ساعة. أخذت رقما للدخول على الطبيب وتوجهت للجلوس في غرفة الانتظار. الصمت كان يخيم على الجميع.
تقول هذه الأم: لفت نظري شاب في مقتبل العمر لا يعنيه أي شيء حوله. لقد كان معه مصحف جيب صغير يقرأ فيه ولا يرفع طرفه، فنظرت إليه ولم أفكر في حاله كثيرا. لكنني عندما طال انتظاري عن ساعة كاملة تحول مجرد نظري إليه إلى تفكير عميق في أسلوب حياته ومحافظته على الوقت، وقلت لنفسي: ساعة كاملة من عمري مضت، ماذا استفدت منها وأنا بلا عمل ولا شغل؟
وتضيف هذه الأم: سألت نفسي متى ستجدين ساعة ونصفا لتقرأي فيها القرآن. تأملت كثيرا، كم من الأوقات تذهب سدى، وكم لحظة في حياتك تمر ولا تحسبين لها حسابا. ذهبت إلى الطبيب بعد أن خرجت من المستشفى. أسرعت إلى المكتبة، اشتريت مصحفا صغيرا. قررت أن أحافظ على وقتي، فكرت وأن أضع المصحف في جيبي: كم من شخص سيفعل ذلك، وكم من الأجر العظيم سأحصل عليه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
يوم آخر. في بيت الشيخ حسن، الدكتور علاء، الدكتور عادل وشقيقه أحمد مع مجموعة من أعضاء التنظيم مجتمعون لبحث تطورات الوضع الحساس الذي يمر به العراق على كل المستويات والموقف المطلوب. حضر الاجتماع ثلاثة من ضباط الجيش وهم أعضاء في الخط العسكري للتنظيم، بينهم الرائد الطيار حكمة الرفاعي والرائد حميد عبد الجبار. لقد حضر المجتمعون متسللين، فكان كل يدخل بمفرده وبفاصلة 10 دقائق ليتجنبوا عيون السلطة. كان على رأس الاجتماع الشيخ حسن الجابري المسؤول التنظيمي، وهو أحد وكلاء المرجع الديني السيد محمد باقر الصادر في بغداد. استهل الشيخ حسن حديثه بالقول: ما تشهده البلاد من تحولات سريعة وخطيرة يؤكد عزم النظام على التصدي المباشر لثورة إيران والحيلولة دون تردد أصدائها في داخل العراق، فالنظام يعيش حالة من الفزع جراء الزلزال ولا يكف عن تدبير المؤامرات في المجالات المختلفة ولا سيما في الإعلام، فضلا عن التدخل المباشر، كما أصيب النظام بالهلع الشديد نتيجة المواقف الشجاعة للسيد الصادر، وفي مقدمها تأييده العلني للإمام الخميني. ومن غير المستبعد أن تقوم السلطات بأعمال استفزازية وانتقامية ضد السيد الصادر وأجنحته المجاهدة ولا سيما حركتنا. وعقب الدكتور عادل بالقول: ما تفضل به الشيخ حسن في مطالعته تبدو مؤشراته واضحة في الواقع، فمن أجل حماية وجوده نتوقع أن يعمد النظام إلى التخطيط لعملية شاملة تستهدف القضاء على الحركة الإسلامية وقاعدتها الجماهيرية. من هنا فلا بد أن يكون موقف حركتنا منسجما مع أهداف العملية وحجمها. نعم صحيح، هذا صحيح تماما. ومن خلال الخطوات التي اتخذها السيد الصادر نفهم أن الحل الوحيد للتصدي لإجراءات النظام هو الرد بالمثل، فلا بد أن نكون على أهبة الاستعداد. قال ذلك الشيخ حسن، ثم استمر النقاش حتى ساعة متأخرة من الليل. خرج المجتمعون بعدها بجملة تصورات وبتقرير يرفعه الشيخ حسن إلى السيد محمد باقر الصدر للحصول على الموقف المطلوب. ودع الشيخ حسن الجميع وصافحهم واحدا واحدا وهو يقول: إلى اللقاء في ميدان العمل. ثم راحوا يخرجون كما دخلوا متفرقين بهدوء وحذر. تسلل أحمد أولا فأدار محرك السيارة على مهل، وتبعه عادل فتولى عنه القيادة. في طريق العودة حيث استقلا سيارة الدكتور عادل، ما رأيك فيما شهدته؟ قالها عادل لأحمد الغارق في التفكير. استيقظ أحمد من شروده وهتف من فعال: الشيخ حسن كان رائعا، والتوصيات أتت جريئة. كم أتمنى اللقاء بالسيد الصادر، كانت آراؤك جيدة. فقاطعه عادل بالقول فيما كانت السيارة تتهادى بهما على طرقات مظلمة ومتعرجة: أمامنا الكثير، المسؤولية كبيرة، والمستقبل كبحر هائج مليء بالمفاجآت. خلال عودتهما صادف العديد من الحواجز الأمنية، فكان أحمد يوقف السيارة وينير المصابيح الداخلية، ويأتيهما الصوت:
انزلا، افتح الغطاء الأمامي، افتح الصندوق، هات أوراق السيارة، وهاتا الهويتين.
تعرضت السيارة للتفتيش مرارا، كما تعرضا بدورهما للاستجواب والتفتيش.
أين كنتما؟ إلى أين تذهبان؟
حيث كان عادل يتولى الإجابة: كنا عند أقرباء لنا في حي الأمير، حضرنا حفلة زفاف، وكانت الوثائق تحمل إلى الضابط المسؤول، حيث تغيب عدة دقائق وتعود بعد التدقيق فيها. ومرات عديدة كاد أحمد يفقد السيطرة على أعصابه من هذه الدوامة اليومية المليئة بالاستفزازات والإذلال، لكن عادلا كان يعاجله بتركيز نظره في وجهه وتقطيب حاجبيه، تجنبا للوقوع في مشكلة في هذا الليل الطويل لا أحد يعرف عواقبها. أكثر من مرة قال له بعد أن كانت تسير بهما السيارة: كغيرنا يا أحمد، كل الناس يتعرضون لما نتعرض له، تمالك أعصابك يا أخي، تكاد تودي بنا إلى داهية. وكان أحمد يداوم على الصمت وهو يعض على شفتيه حنقا. كان الجميع بانتظارهما على أحر من الجمر، وقد فعل القلق فعله في نفوسهم، وما كادا يدخلان من باب الدار حتى اندفع الكل نحوهما وتحلقوا حولهما، حتى الأطفال كانوا لم يناموا بعد وسارعوا إليهما. وأخذت الأسئلة تنهال عليهما مثلما تنزل طيور النورس متهالكة على الشطآن إثر رحلة طويلة شاقة. قال علي: بابا أين كنت؟ لم آكل ولم أستطع النوم قبل أن أراك. وقالت أم عادل محتدة: أليس لكم أهل؟ أليس عندكم أولاد؟ وهتف ياسر: والله لم أستطع أن أدرس. وتمتمت شيماء: لقد بدأت دموعي تنهمر منذ عبرت الساعة منتصف الليل، ألا تشفقان علينا؟ وكانت صحون الأطعمة لم تزل على الطاولة تنتظرهما أيضا. فأوقف أبو عادل سيل الكلام والأسئلة بالقول:
كفى كفى، هيا إلى العشاء الذي أوشك أن يكون فطور الصباح، فنتابع الحديث حول المائدة.
جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد، والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات
للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخلي
في دنيا. الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خادل عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يسلم نظيره العماني محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة، والأونروا تؤكد أن القطاع يقترب من الجوع الشديد. والقضاء الأمريكي يسمح بترحيل ناشط فلسطيني بسبب دفاعه عن أهالي غزة وتنديده بالصهاينة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون غرب آسيا.